أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في البراهين التي أقيمت على المنع من جريان البراءة الشرعية والعقلية بلحاظ الأكثر في مقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وصلنا إلى البرهان الثالث، وهذا البرهان الثالث يقول في هذه الحالة أنه أنتم قلتم فيما سبق أن العلم الإجمالي هذا منحل. بأي بيان قد انحل؟ انحل هذا العلم الإجمالي بكون الأقل معلوم معلوما على كل حال، إما من ناحية أنه مطلوب استقلالا أو من ناحية أنه مطلوب ضمنا، صحيح؟ فهناك احتمال للضمنية، أي أن التسعة يحتمل أن يكون مطلوبا باعتبار أنه ماذا؟ واجب نفسي ضمني. يقول في هذه الحالة، فبما أن هذا الاحتمال موجود والاحتمال الآخر هو أن يكون موجودا على نحو الاستقلالية، يقول الآن لو جاء المكلف بناء على كلامه، لو جاء المكلف وامتثل الأقل من ناحية أنه واجب نفسي استقلالي، حينئذ سوف يحصل شك في سقوط الوجوب اليقين. هو وجوب يقينا يجب عليه الاتيان بالتسعة، يعني بالأقل، إما من ناحية أنه استقلالي أو من ناحية أنه ضمن، فالاحتمالان موجودا. فإذا أتى بالاحتمال الأول وامتثل الأقل بناء على أنه هو الواجب النفسي الاستقلالي، يقول يشك هنا. لماذا؟ في سقوط هذا الواجب اليقيني الذي اشتغلت به الذمة يقينا. لماذا؟ باعتبار لا يحتمل أن يكون الأقل مطلوب عن نحو أنه واجب ضمني. نعم يحتمل. فحينئذ هذا الأمر الذي هو واجب ضمني، نحن نعرف حينئذ نحن ماذا نريد أن نثبت؟ أن الأكثر لابد من الاتيان به. يأتي شخص ويقول أنه حينئذ إذا تشكون في سقوط الواجب، الواجب الذي اشتغلت به الذمة يقينا من خلال إتيانكم بالأقل الاستقلالي، لأنه يحتمل أن يكون الأقل ضمني هو المطلوب، فهذا قد لا يثبت لكم وجوب الإتيان بالجزء العاشر، يعني بالأكثر. نقول لا، نحن نعرف أنه إذا كان الأقل واجبا ضمنيا، ونعرف نحن يعني بالتالي يكون جزءا من مجموع، صحيح، جزءا من كل، ونحن نعرف أنه بالواجبات الضمنية هناك أمر ارتباطي، يعني بمعنى أن امتثال أحد الأجزاء متوقف على امتثال الأجزاء الأخرى، فهناك وجوب ارتباطي بين الأجزاء. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، يعني لا يتحقق امتثال التسعة إلا بإتيان الجزء العاشر لمكان الارتباط بين الأجزاء الضمنية، فالتسعة مطلوب ضمني وأيضا العشرة مطلوب ضمني، وهناك ترابط بينهما من حيث الامتثال وعدم الامتثال. فإذا كانت التسعة والأقل مطلوبا ضمنيا، فبحكم الترابط القائم بين الأجزاء الذي يقتضي أن الامتثال لهذا الجزء الضمني لا يتحقق إلا بامتثال الجزء الآخر، فحينئذ يثبت عندنا وجوب الإتيان بالجزء العاشر، يعني وجوب الإتيان بالأكثر. ونحن ماذا نريد أن نقول؟ نثبت، نريد أن نثبت وجوب الإتيان بالأكثر، ونرفض ونمنع جريان البراءة بلحاظه. هذا هو البرهان الثالث. يقول نعم ممكن أن يأتي شخص ويقول في هذه الحالة أنه نحن نشك في جزء العاشر. لا، نحن لا نشك في جزء العاشر، يعني لا نشك في وجوب الجزء العاشر حتى نتمسك بأصل البراءة، لا، نحن نقول يجب علينا الاتيان من باب الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، يجب علينا الاتيان بالتسعة والأقل الضمني، وهذا يقتضي وجوب الاتيان بالعاشر، لا أننا مباشرة ذهبنا إلى العاشر وقلنا نشك في وجوبه، فحينئذ في هذه الحالة نجلي أصالة البراءة، لا، الأمر ليس كذلك. لذلك يقول هو أصالة الاشتغال، ولكن من ناحية أخرى أصالة الاشتغال. سابقا ماذا كنا نحن نقول بالبرهان الثاني؟ برهان الثاني فضلنا النظر على الغرض، وأن الشك في تحصل الغرض، فنحن نعلم بأنه يجب علينا ذمتنا اشتغلت بتحصيل وجوب تحصيل الغرض، إذا أتينا بالأقل نشك بماذا؟ في المحصل، فإذا شككنا في المحصل فأصالة الاشتغال تقصد علينا الاتيان بالأكثر حتى نتيقن. الآن جئنا للمقام من طريق آخر، لا من طريق الغرض الذي رددناه أمس، لا من طريق آخر. البرهان الثالث أن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما، وأنتم كلكم كذلك معلومة تفصيلا، ولكن كان إما من ناحية الاستقلالية أو الضمنية، هذه نسلم بها في البرهان الثالث، وهو مردد بحسب الفرق بين كونه، يعني كونه استقلاليا، كون وجوب الأقل وجوبا نفسيا استقلاليا، وبين كونه وجوبا وجوبا نفسيا ضمنيا. يأتي يقول إذا الآن هنا وكأنه إذا فالذمة اشتغلت يقينا بماذا؟ بالأقل. وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا، لأنه حينئذ يكون قد أتينا بالمتعلق، فمتعلق الوجوب الاستقلالي من هو؟ هو التسعة، هو الأقل. ولكن ألا يحتمل أن يكون وجوب الأقل وجوبا ضمنيا فتبقى الذمة مشغولة به ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا؟ لماذا لا يسقط؟ يعلل ويبرر عدم سقوط الأقل بناء على كونه ضمنيا، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا، يعني هنا في أصل ثبوت التكليف بها هي مترابطة، إذا ثبت الجزء الأول الوجوب للجزء الأول ثبت الوجوب للجزء الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا، وإذا سقطت سقوطها أيضا كذلك الأمر، هي مترابطة سقوطا، يعني يكفي في هذه الحالة عدم امتثال هذا الواجب الضمني حتى لا يتحقق الامتثال بلحاظ والأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا ومترابطة أيضا سقوطا وسقوطا. فما لم تمتثل جميع الوجوبات الضمنية التي تشكل ذلك المركب لا يسقط شيء منها، بل لابد فتبقى الذمة مشغولة بها. لماذا؟ يعني وكأنه كف المطلوب في الوجوبات الضمنية الامتثال المجموعي، يعني إذا امتثال المجموع لابد أن تمتثل جميع الوجوبات حتى يتحقق منك الامتثال، ولا الإخلال بأي امتثال لهذا الوجوب الضمني كأنه لا امتثال. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل على نحو الاستقلالية يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن أحدته الاحتمال أن يكون مطلوبا من ناحية الوجوب الضمني، فلا بد له من الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. هنا دفع الإشكال المقدر، أو بالأحرى قبل دفع الإشكال المقدر، ولا بد له من الاحتياط. فمعنى الاحتياط كيف نطور الاحتياط؟ يقول لا بد من الجانب الأكثر، واضح؟ لأن التسعة ضمن الأكثر هي واجب ضمني يتوقف انتثاره على الاتيان بالجزء العاشر، فالاحتياط حينئذ يقتضي الاتيان بالتسعة الأقل على نحو الاستقلالية، والاتيان بالأكثر الذي في ضمنه الأقل على نحو الضمنية، وهذا معناه أنه يجب الاتيان بالأكثر وبالجزء العاشر، وليس هذا الاحتياط دخل المقدر، أنه حينئذ عند هذا التكليف لا يكون منطبقا على وجوب الجزء العاشر. فإذا كان منطبقا فحينئذ في هذه الحالة نجري عن مطاط البراءة. يقول وليس هذا الاحتياط الذي يجب أن تثبت عليكم السلام بلحاظ احتمال وجوب الزائد، يعني تكون أطرافه بين الأقل والجزء العاشر حتى نقول الجزء العاشر مشكوك حينئذ فنجري في أطراف البراءة حتى يقال أنه شك في التكليف فينفى بأطراف البراءة. بل إنما هو هذا الاحتياط رعاية لمن؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني. إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، والإتيان بالأقل لجانب الأقل بدون ضم الزائد إليه هذا فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا. والفراغ اليقيني إنما يتحقق بالجانب الأقل مع الزائد، فتحقق المطلوب هو وجوب الإتيان بالأكثر وعدم جريان البراءة بلحاظه. الشهيد الصدر رحمه الله يقول نحن لا ننكر أفضل الاشتغال ولا ننكر أن الاشتغال اليقيني يستدعي قرارة ذنب اليقيني، وأنه إذا شخص علم بوجوب الظهر واشتغل ذنبته بوجوب الظهر ثم بعد ذلك شك في المتعلق هل صد الظهر أم لم يصد الظهر، فإنه حينئذ داخل الوقت نقول الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ ذمة اليقيني، وهو يشك في فراغ ذمته مقتضى الاحتياط أن يأتي بالصلاة. نحن لا نشك، ولكن نقول ليس دائما هذا الأمر، إنما يعني اشتغال الذمة يستدعي في هذه الحالة فراغ الذمة بهذا النحو. يعني الآن ليس كل اشتغال للذمة يستدعي فراغا للذمة من ناحية الاحتياط. لماذا؟ يقول هكذا أنه نحن إذا اشتغلت ذمتنا بشيء يعني بأمر بواجب وشككنا في الإتيان بمتعلقه كما هو الحال إذا زالت زالت الشمس فقد اشتغلت ذمتنا بصلاة الظهر. بعد وقت شكين هل صليت الظهر أم لا، يعني هل أتيت بالمتعلق أم لا، هنا الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. ولكن إذا كان شكي ليس من ناحية الإتيان بالمتعلق بل من ناحية أن الذمة التي اشتغلت بالأقل كما في موردنا الذمة التي اشتغلت بالأقل قد انتفلت متعلقها وهو الأقل، لأن وجوب الأقل انتفلته في الخارج أتيت بالأقل، ولكن أشك في سقوط ذلك الواجب بشيء جديد، يعني بمعنى أنني بعد أن أتيت بالأقل في هذه الحالة ماذا؟ يقينا انتفلت ما طلب مني. الآن بلحاظ الأكثر ماذا يكون بلحاظ الأكثر؟ يكون هناك شك جديد. لماذا؟ لأنني أشك حينئذ أنه بلحاظ الأكثر هل ترى مكلف أنا بتكليف جديد بلحاظ الأكثر بحيث أنني لو أمتثله لا تحققت العقوبة؟ فهنا في هذه الحالة يعني بعبارة أخرى أن الذي امتثلته صحيح يقينا قد حقق المراد، غير أمر أشك من ناحية ثانية أن المراد الذي تحقق بإتيان بالأقل هل أيضا مطالب به من ناحية الأكثر وأستحق العقوبة على فرض المخالفة؟ فهناك شك في الضيق، هناك شك في ماذا؟ في استحقاق عقوبة، وهذا تكليف زائد اجري فيه البراءة. فلذلك هنا ماذا يقول شهيد الصدر؟ والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلوم إنما يكون مجرى لإصالة الاشتغال. متى؟ دائما؟ نقول لا، ليس دائما، فيما إذا كان سبب الشك إذا كان بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه كما وضحنا. وفي مقامنا هل هذا الأمر حاصل؟ نقول لا، وهذا غير حاصل في مقامنا. لماذا ليس حاصل في مقامنا؟ لأن التكليف بالأقل
سواء كان استقلاليا او ضمنيا، فانا قد اتيت بمتعلقي وهو مطلوبية الاقل وقد انتقلت الاقل بحسب الفرق، اذ ليس متعلقه الا الاقل. انما هنا ماذا؟ من اين نشأ السقوط؟ الشك في السقوط، سقوط الامر المطلوب به نشأ من الشك في مطلوبية الزائد، الشك في مطلوبية الزائد. فحينئذ الشك في مطلوبية الزائد شك في تكليف، يعني بعبارة اخرى شك في ماذا؟ وكأنه هذا المكلف يشك في انني مكلف بتكليف، وهذا التكليف استحق عليه العقوبة ام لا، فأجري عنه أصالة البراءة، ويكون بيدي حينئذ ماذا؟ صق الأمان من ناحية العقوبة، لأنني أشك في هذا التكليف ولم يبين لي، وهذا مما لا يعلم فوجد فيه أصالة البراءة. فبعد جريان أصالة البراءة بإحاض الزائد لا تصل النوبة إلى الشك في السقوط، لأن الشك في السقوط فرع من؟ مسبب عن ماذا؟ عن الشك في تكليف زائد، فنجري فيه أصالة البراءة تكليف الزائد فيرتفع الشك في السقوط، لأنه من باب الأصل السببي والمسببي. لذلك يقول: وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه، سقوط هذا التكليف من وين؟ من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد. يعني هذه العبارة ما معناها؟ يعني أنه يقول أن هذا احتمال السقوط منه، يعني وكأنه يريد أن يقول هكذا، ناشئ من احتمال قصور في نفس الوجوب، أن هذا الوجوب الذي أو هذا التكليف الذي اشتغلت به ذمتي بعد أن أتيت بالأقال، أحتمل أنه هذا الوجوب لا يتحقق إلا بالإتيان من ناحية من؟ من ناحية الإتيان بأجل الزائد. فلذلك يقول: وإنما ينشأ احتمال عدم سقوط سقوط التكليف من احتمال قصور في نفس الوجوب، كيف هذا الوجوب يكون قاصرا بلحاظ ضمنيته، لأن الأقل يكون مطلوبا نحو الضمنية، هذه الضمنية المانع عن سقوطه مستقل، يعني بمعنى أن الإتيان بالتسعة من دون ضمن الزائد لا يحقق لي هذا الوجوب، بل الوجوب إنما يتحقق من ناحية الأقل زائد الجزء العاشر، يعني بالإتيان بالعشرة سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد. أما إذا ضمننا إليه الزائد فلا، فينتفع هذا القصور ويكون حينئذ التكليف الذي اشتغلت فيه الذمة قد تحقق. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد، أي بارتباط ماذا؟ يعني بوجوب تكليف زائد. أنا الآن التسعة يقينا قد تحققت مني، ولكن العشرة أشك في تكليف زائد مرتبط بالعشرة لا بد من انضمامه إلى التسعة حتى يتحقق السقوط، فشك في التكليف الزائد أجري عنه البراءة، فحينئذ لا تصل النوبة إلى شك في السقوط، لأن الشك في السقوط مسبب عن الشك في وجوب زائد ارتباطي منضم إلى التسعة. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد باعتبار أنه ضمني، ومثل هذا الشك ليس مجرى لأصالة الاشتغال، لأنه شك في تكليف، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقل، لا، هناك وكأنه يقول قائل في هذه الحالة أنه حينئذ إجراء البراءة عن وجوب الزائد، يعني ما معنى؟ ماذا يثبت؟ يثبت أن الواجب، أن الوجوب الذي اشتغلت به الذمة أو التكليف الذي اشتغلت به الذمة حينئذ ما معنى؟ أنه يسقط بالبها، يعني بمعنى أجرينا البراءة عن العاشر، جزء العاشر، فحينئذ ما هو الذي يثبت؟ يثبت سقوط وجوب الأقل. لماذا؟ لأنه بينهما تراضي ضمني، صحيح؟ وقلنا نحن أن الوجوبات الضمنية ثبوتا وسقوطا مترادفة. فإذا سقط ببركة البراءة أثبتنا سقوط العاشر الذي هو واجب ضمني كم؟ 9. فحينئذ لابد أن نقول بسقوط ما؟ بسقوط 9 طبعا لا، لأنه هناك ترابط بينهما إثبات ثبوتا وسقوطا. يقول لا، ليس المراد هذا حتى يقال لنا حينئذ أن هذا من باب الأصل المثبت، بل لا، نقول نحن في هذه الحالة إنما مرادنا من إجراء البراءة بلحاظ الزائد لا لإثبات سقوط وجوب 9 الضمني، بل من باب القول أن هذا الشخص من ناحية الوجوب الضمني المنضم إلى الزائد يحتمل العقوبة، الذي قلنا يحتمل العقوبة، فحينئذ في هذه الحالة نجري نؤمنه من العقوبة ونقول له في هذه الحالة أنت في أمان من العقوبة على فرض المخالفة، فلا يطالب بالإتيان به، فحينئذ لا يطالب بالإتيان بالأكثر، فثبت عندنا ما نحن نريده وهو عدم وجوب الإتيان بالأكثر. لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت السقوط وجوب الأقل باعتبار أنهما من الواجبات الضمنية التي تسقط نحو الترابط، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. واضح؟ يعني ولأنه صار الآن ماذا؟ صار شاكا بوجوب الإتيان لا، صار شاكا بوجوب بسقوط التكليف الذي اشتغلت به الذمة، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية وجوب الزائد منضمن إلى 9، هذا أجرينا فيه البراءة، ونقول له أنت تحتمل التكليف من هذه الناحية وتحتمل العقوبة من هذه الناحية، نقول لك أنت في أمان من العقوبة ولا تلتفت، إنما أنت قد أتيت بالمتعلق وهو الأقل وانتهى. نعم، لو تبين في نفس الأمر والواقع أن المطلوب هو الأقل بلحاظ أنه واجب ضمني الذي يقتضي وجوب الإتيان بالأكثر فأنت معذور أمام الله. واضح من صار؟ فصار في هذه الحالة أثبت الشهيد الصدر من خلال هذا الجواب أن الأقل هو المطلوب منه على مستوى الظاهر، وأما الأكثر فلا يجد وتجد فيه أصالة. هذا هو البرهان الثاني. أما البرهان الرابع هو الذي ذهب عليه المحقق العراقي رحمه الله. لماذا؟ طبعا هنا وكأنه خاص من ناحية الواجبات التي يحرم قطعها وليس في كل بلحاظ كل الأجزاء، فقط كلامه هنا منصب على الأقل والأكثر في الأجزاء بلحاظ العبادات التي يحرم قطعها، فلذلك هذا أضيق دائرة من البراهين التي تقدمت. هنا ماذا يقول؟ يقول في هذا البرهان أنه لو كان عندنا واجب كالصلاة، هذا الذي يحرم قطعها، هنا في هذه الحالة هذا الشخص شك في لو فرضنا أي تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة إحرام كما مثله، كبر تكبيرة إحرام بشكل مجحون، لم يقل الله أكبر بل قال الله أكبر. هنا في هذه الحالة حصل عنده في هذه الحالة شك، إما يحرم عليه قطع الصلاة هنا لأنه ماذا؟ لأن الصلاة، والصلاة من الواجبات التي يحرم قطعها، وإما يجب عليه الإتيان بصلاة بتكبيرة جديدة وعدم التفات التكبيرة القديمة. فصار شكا عنده علم إجمالي، لأنه يعلم بحرمة قطع الصلاة ويعلم بعدم الاكتفاء بماذا؟ بهذه التكبيرة المجحونة، فتشكل عنده علم إجمالي إما بوجود تكبيرة جديدة أو بحرمة قطع الصلاة. واضح؟ يعني بوجود تكبيرة جديدة يعني بمعنى قطع الصلاة. واضح؟ هنا في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه في هذه الحالة الاحتياط، كيف الاحتياط؟ ما هو الاحتياط هنا في هذا المجال؟ كيف يحتاط؟ يحتاط في هذه الحالة بأن يكمل الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة جديدة. يأتي بصلاة جديدة في مقامنا في هذه الحال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معناه أنه شك في جزء صحيح؟ لأن هنا يعني وكأنه صار عنده علم إجمالي بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة. لماذا؟ لأن هناك جزء كان ملحونا. فحينئذ إذا وجب عليه الاحتياط بإكمال هذه الصلاة، يعني ما معنى إكمال هذه الصلاة؟ يعني دون جزء، يعني بالأقل ووجوب الاحتياط بصلاة جديدة. ما معنى وجوب الاحتياط بصلاة جديدة؟ يعني الاتيان بالأكثر. وفي مقامنا أيضا عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر هكذا والحال، يجب الاحتياط ولا تجد البراءة عن الأكثر. لماذا؟ لأنه في الموارد التي يحرم فيها القطع يقع بين محذورين، بين محذور الاكتفاء بهذه الصلاة الفاقدة للجزء وبين محذور حرمة قطع الصلاة. يعني يجب عليه حينئذ في هذه الحالة الاتيان بالصلاة الأقل الفاقدة للجزء والاتيان بالصلاة مع الجزء أي الاتيان بالأكثر. فثبت حينئذ ماذا؟ وجوب الاتيان بالأكثر من ناحية الاحتياط وعدم جريان البراءة. يعني الشخص ويقول نحن عندما نشك في حرمة القطع لماذا لا نجري البراءة؟ براءة الحرم أليس ألم يشك في التكليف؟ نقول نحن في هذه الحالة عندما نشك في حرمة القطع صحيح لو وضعنا يدنا على هذا الطرف بما هو شك في تكليفه فنجري أصالة البراءة، ولكن من ناحية الطرف الثاني ما معنى ناحية الطرف الثاني؟ يعني من ناحية الطرف الثاني في هذه الحالة معارضة بجريان البراءة من ناحيته. فبما أن البراءة تجري من ناحية حرمة القاطع تجري أيضا من ناحية الاكتفاء بالجزء المشكوك، فساعتين يتحقق التعارض بين الطرفين. لذلك يقول البرهان الرابع وقلنا هو للشيخ العراقي، وهو ما أدري عندكم علم إجمالي موجود، وهو علم إجمالي في بعض النسخ ما أدري إذا كانت محذوفة، ولكن قالوا به لابدية حذفها وهذا ليس بصحيح، بل هو وهو البرهان الرابع هو في واقع عبارة عن علم إجمالي أطرافه إما حرمة القطع أو الاكتفاء بالجزء الملحون، وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة لا في مطلق الموارد التي يشك في سقوط الزائد. لذلك قلنا هذا أضيق دائرة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها أنه هل مكتفى بها أم لا، حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة مع تكبيرة جديدة غير ملحونة وهذا الأكثر، أو حرمة قطع العفو مو الاكتفاء، أنا ذكرت الاكتفاء، لا هي حرمة علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة لأنه لا يكتفى، أنا لعله صورت العلم الإجمالي بوجوب الأذين اكتفاء، لا العلم الإجمالي هكذا، إما بوجوب إعادة الصلاة بتكبيرة جديدة الذي يقتضي هذا ماذا؟ الاتيان بالأكثر، وإما حرمة قطع الصلاة الذي يكتفي بالجزء المشكور فقط. أنا انقلبتهم يعني فالاكتفاء بالجزء الملحون يعني الاكتفاء بالأقل، فصار عنده حصل علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة يعني بوجوب إتيان بوجوب إعادة الصلاة بتكبيرة جديدة، أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لأن هنا فما معنى أنه يكتفي بالجزء الملحون والجزء الملحون كعدمه يعني وكان صار بين الأقل والأكثر، لأن الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه. الآن يبين يعني شخص يقول من أين نشأ هذا الاحتمال، احتمال حرمة قطع الصلاة في مقامنا معنا جدا ملحون، يقول الاحتمال صدق إطلاق صدق الجزء على الملحون، والمطلوب من الصلاة ما هو جزئية التكبيرة وهذه تكبيرة، واضح؟ لأن الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده، وإلا إذا لم يشمله وجب عليه إعادة. هذا هو منشأ حرمة قطع الصلاة في مولدنا طبعا. فحينئذ لا بد له من الاحتياط بإتمام الصلاة حتى لا يقع بمحذور حرمة قطع الصلاة، وبوجوب إعادة الصلاة واستئناف صلاة جديدة حتى ينتفي وجوب إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالجزء الملحون، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد هنا، لأنه نشك في حرمة قطع الصلاة نجل البراءة، نشك في وجوب إعادة الصلاة لماذا نجل البراءة فيتعارضان، فلذلك لا يمكن جريان البراءة بإحاطة الطرفين، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفاسد. فيبقى العلم الإجمالي منجزان، وتنجيزه يقتضي الاحتياط بإتمام الصلاة وإعادتها من جديد. الشهيد الصدر رحمه الله ماذا يقول؟ مشكلة معهم ليس في قضية أنه تطوير العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط، لا أبدا، يقول المشكلة معهم أنهم هم ادعوا أن العلم أن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي متحقق في المقام، وذلك من خلال تعارض أصالة البراءة في الطرفين. يكون هل من قال لكم بأن أصالة البراءة تتعارض في الطرفين عليكم السلام ورحمة؟ من قال لكم؟ يقول فلنأتي بنظرة تأملية إلى مقام لنرى هل واقعا تجري أصالة البراءة بلحاظ حرمة قطع الصلاة أم لا. الطلب الأول ما هو؟ وجوب إعادة الصلاة. الطرف الثاني حرمة قطع الصلاة. الشهيد الصدر يقول لهم أنا أؤمن بأن الأصل البراءة لا يجري في هذا الطرف، ولكن كيف؟ يقول لهم هل مطلقا يحرم قطع الصلاة؟ هم ماذا قالوا؟ تجري أصالة البراءة هنا وتتعارض هنا. يقول لهم الآن هل مطلقا تجري تحرم قطع الصلاة؟ يقول لا. هل مطلقا تحرم قطع الصلاة؟ أن إذا كانت الصلاة صحيحة بحسب الظاهر. إنما يحرم قطع الصلاة فيما لو كانت الصلاة بحسب الظاهر صحيحة جامعة للأجزاء وجامعة للشرائع، حينئذ يحرم قطع الصلاة. وإلا لو فرضنا واحد انتقض وضوءه قد يحرم عليه قطع الصلاة؟ لو فرضنا واحد تكلم بكلام آدمي هل يحرم عليه قطع الصلاة؟ واحد لم يأتي بالوقوع يحرم عليه قطع الصلاة؟ لا. فإنما يحرم قطع الصلاة في صورة كون الصلاة جامعة للأجزاء وللشرائط المطلوبة، يعني في صورة كونها صحيحة ظاهرة. يأتي ويقول حينئذ إذا انقطع هذا الأمر نأتي ونقول شكنا في حرمة قطع الصلاة عن أي شيء مسدد، عن صحة الصلاة، يعني أشك في مرتبة سابقة بماذا؟ في أن الجزء يشمل الملحون، صحيح؟ يشمل الملحون، يعني بعبارة أخرى أشك في هذه الحالة بلحاظ الزائد وجوب تكبيرة زائدة. لماذا؟ لأن الشك في نيته من ناحية الشك في الجزء الملحون. فإذا كان الأمر كذلك، يعني الشك في الجزء الزائد، شك في الجزء الزائد أنه مطلوب، وإذا لم يكن مطلوبا فحينئذ هذه الصلاة يقينا لا يحرم قطعها، يعني يقينا يحرم قطعها. لماذا؟ لأنها صحيحة، والصحيح حرم قطعها.
فحينئذ الشك في الجزء الدائر أي في تكبيرة جديدة، فنشك هل يا أنصار نحن مطالبون بتكبيرة جديدة، وبالتالي في هذه الحال لا يكتفى بالجزء المشكوك أم لا؟ شك في جزء دائر يعني شك في تكليف دائر، يعني شك في تكليف دائر. هذا هو المنشأ للشك في حرمة قطع الصلاة، لأن فينا نشك في ماذا؟ في صحة هذه الصلاة، في تمامية هذه الصلاة عبارة، نشك في تمامية هذه الصلاة. فحين الشك في هذا التكليف الزائد مجرى لمن؟ مجرى للبراءة. فإذا أجرينا البراءة فحين أصبح الصلاة مع المفهوم ماذا؟ صحيحة ظاهرة. لماذا؟ لأن بأصالة البراءة نفينا مطلوبية الجزء الدائر التكبيرة الجديدة. إذا نفيناها فحينئذ يثبت لنا أن الصلاة مع المفهوم صلاة صحيحة ظاهرة، فحينئذ يحرم قطعها. فيحرم قطعها نحو الشك ونحو الاحتمال ونحو العلم. نحو العلم يقينا الصلاة الصحيحة ظاهرة تحرم قطعها، وفي سورة العلم بحرم قطع الصلاة لا يوجد مجال لاثار البراءة. لا يوجد لأن الأصالة فرع الشك ولا شك عندي في المقام. واضح؟ وإلا لو أردنا أن نجري البراءة هنا مع إجراء البراءة هنا سوف يتحقق ماذا؟ عندي تهافت. كيف التهافت؟ لأنه حينئذ القول بحرمة قطع الصلاة يقتضي ماذا؟ أو عدم جريان البراءة أو جريان البراءة حسب عدد التغيير آخر. جريان البراءة عن حرمة قطع الصلاة يستلزم ماذا؟ ثبوت حرمة قطع الصلاة. لماذا؟ لأن عندما نقول بجريان البراءة عن حرمة قطع الصلاة ماذا يعني؟ يعني وجود إتيان بالزائد. ما معنى وجود إتيان بالزائد؟ يعني صارت الصلاة صحيحة، فإذا صارت صحيحة يحرم قطعها. فلزم من إجراء البراءة حرمة قطع الصلاة ماذا؟ إثبات حرمة قطع الصلاة، فلزم من وجودها عدمها. فلذلك يقول شهيد الصدر حينئذ لا يجري أصل البراءة هنا، لأنه لا شك في المقام في حرمة قطع الصلاة، وبالتالي تجري أصل البراءة على وجود عالم الصلاة بلا معارض، فيختل الركن الثالث.
يقول البرهان ونلاحظ على ذلك، وإلا قرأنا نحن البرهان، ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها يعني ليس دائما يحرم قطع الصلاة، بل متى؟ فيما لو يعني فيما لو تحقق موضوعها. وموضوع ما هو؟ هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، أي الصحيحة ظاهرا، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة أي حرمة القطع لما هو أوسع من ذلك، بل إنما الحرمة ثابتة فيما لو كانت الصلاة بحسب الظاهر محكومة بالصحة. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة، أي عنوان يعني هذا العنوان أي الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة التي كبر فيها بتكبير ماما ملحون فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، فهي في طوله فكيف تعارضه؟ واضح؟ في طوله فكيف تعارضه؟ واحد، وإذا ثبت جريان البراءة عن وجوب الزائد أصبح عالما بحرمة قطع الصلاة لا شك حتى يكون مجرى البراءة. وإلا ماذا إذا لم تجد البراءة؟ وإلا إذا لم تجد البراءة عن وجوب الزائد لما جاز الاقتصار عليها على هذه الصلاة بالتكبيرة الملحونة عملا. وهذا يعني ماذا يعني؟ إذا لم نجري البراءة عن الزائد. يعني عملا يجب الإعادة لأنه لا يستفاد بها. وهذا يعني احتمال حرمة القطع، احتمال يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع. من هو الذي يستتبع؟ يعني احتمال حرمة القطع أصلا معارضا له، أي جريان البراءة عن الزائد. ونحن تقدم عندنا سابقا إذا كان شيء متوقف على شيء لا يعقل أن يكون معارضا له، واضح؟ لأن النوبة لا تصل إلى الثاني إلا بعد الفراغ عن الأول. وإذا أجرينا البراءة عن وجوب الزائد لا مجال لجريان البراءة هنا. لماذا؟ لأن نصبح حينئذ عالمين بحرمة قطع الصلاة، ولا مجال لماذا؟ ولا مجال حينئذ لأصل العملي.
ولا يكون هذا إلا من معجزة يعني سريان.
لا لا لا، هذا ما فقط من ناحية اختلال الركن، من ناحية اختلال الركن الثاني. نعم، أنت هنا في هذه الحالة تريد أن تقول أنه من سريان انحلال العلم الإجمالي بالفعل، ولكن هذا الانحلال ليس مباشر، ليس مباشر. لماذا ليس مباشر؟ لأنني بالأساس أنا ماذا أعلم علما إجماليا؟ هل ترى المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل؟
لا،
هذا انحلال ولكن بطريقة أخرى، وهي من خلال انهدام الركن الثالث، لا من خلال ماذا؟ الانحلال الحقيقي، وذلك بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. لا، فقط من ناحية الركن الثالث، إذ أن الأصل في وجوب الزائد يجري بلا معارض.
ليس هذا
يعطي
كما مثل ما ذكر لو
غدناه
في
البراءة في
حرمة الزائد. لا،
ليس في الجزء الزائد،
هذا لا
يعطي
البراءة
في وين؟ لا، هو وجوب الإعادة يعني الشك في وجوب الزائد.
أنا هو نفسه،
فهو نفسه ما الشك في وجوب الإعادة. ما معنى معناه في هذه الحالة؟ يعني يجب الاتيان بالأكثر، يعني يجب الاتيان بجزء الزائد، واضح؟ فلذلك في هذه الحالة تجري البراءة عن وجوب الإعادة، يعني تجري البراءة عن التكبيرة الصحيحة. يعني بعبارة أخرى يكتفى فقط بالصلاة، وإذا اكتفي بالصلاة فحرم قطعها، لأن حينئذ ماذا؟ لأن حينئذ صحيحة بحسب الظاهر، يكتفى فيها بمقام الامتثال، واضح؟ فلا يعقل أن يستتبع من هو حرمة قطع الصلاة، احتمال حرمة قطع الصلاة أصلا معارضا له، أي لجريان البراءة عن الزائد. يعني بعبارة أخرى لا يعقل أن يستتبع احتمال حرمة القطع أصلا معارضا له، بدون أصلا معارضا له، يعني يستتبع لجريان البراءة عن الزائد. حتى نقول أنه معارض له، لأن الأصل المعارض له ما هو؟ جريان البراءة عن الزائد، هذا الأصل المعارض له، صحيح؟ الأصل المعارض له هو هذا، فنقول لا يعقل. لماذا؟ لأن حرمة القطع متوقفة على جريانه، فكيف فيما بعد يكون معارضا له؟ واضح؟ هذا برهان رابع. في شيء
يعني بالنسبة لهذا البرهان الرابع
أبيض، نعم،
يعني هذا يكون
تعبيرا لأن ما في مشكلة في باب العبادات والصلاة التي يحرم قطعها، هذا البرهان تام، تقطع بحسب مباني العراق تام. لما ولكن في خصوص باب الصلاة، لو فرضنا أنه يوجد عندي تكليف مركب آخر، مطلوب آخر أو وجوب آخر مركب، ولكنه لا يحرم قطعه، فلا يجري هذا البرهان، فحينئذ لا بد من التماس برهان آخر يمنع من جريان البراءة بلحاظ وجوب الأكثر. واضح إن شاء الله. البرهان الخامس، هذا البرهان الخامس وكأنه يسلم بأن النسبة إذا كانت النسبة بين الطرفين إذا كانت الأقل والأكثر فحينئذ لا مجال
لتنجيز علم إجمالي، بل لابد من القول بجريان البراء بالحاضر الأكثر. هذا مسلم. ومن هنا حاول أصحاب هذا البرهان أن يطلبوا النسبة بين الطرفين من الأقل والأكثر إلى العموم والخصوص من وجهه، لأنه فيما لو كانت النسبة بين الأطراف العموم والخصوص من وجه فإنه لا إشكال ولا ريب في وجوب الاحتياط، والآن سيتضح ذلك. فبيان هذا الأمر من خلال ماذا؟ من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى، مقدمة الأولى يريد أن يركز الشهيد الصدر رحمه الله على ماذا؟ على هذه النقطة، على أن النسبة إذا كانت بين الأقل والأكثر النسبة بين الأطراف الأقل والأكثر تقتضي وجوب الاحتياط. فقط أن النسبة بين الطرفين يعني في الواجب، النسبة بين الطرفين طارة تكون هي التباين، كما لو كنت أعلم علما إجماليا بوجوبه إما صلاة الظهر أو الجمعة، وهذه لا إشكال ولا ريب لأن العلم الإجمالي فيها منجزا، وبالتالي يجب الاحتياط في إتيان كلا الطرفين. وإما أن تكون النسبة بين الطرفين هي ماذا؟ هي هي العموم والخصوص من وجه، كما هو الحال عندما يقول المولى أكرم العادل ثم يقول أكرم الهاشمي. فهنا في هذه الحالة دار الأمر، يعني يجب عليه امتثال أكرم العادل، يعني يجب عليه يكرم عادلا، ويجب عليه أن يكرم هاشميا عليكم السلام ورحمة، ويكرم هاشميا. هنا في هذه الحالة دار الأمر حينئذ بين الامتثالين، ماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يحتاط لا إشكال ولا ريب. لماذا؟ لأن العادل طارة يكون هاشميا وأخرى لا، والهاشمي طارة يكون عادلا وأخرى لا، فموضع الاتفاق ما هو؟ العادل الهاشمي. فإن وجد العادل الهاشمي يجب إكرامه أو يجب عليه أن يكرم مرة عادلا ومرة هاشميا، هذا هو الاحتياط. واضح؟ حتى يعد ممتثلا، لأنه حينئذ ذمته قد اشتملت بوجود إكرامين، واحد للعادل واحد للهاشمي، ويجب عليه الامتثال، ولا يكون الامتثال إلا بالاحتياط من خلال إكرامين أو من خلال إكرام واحد لشخص جامع لكلا العنوانين. والأمر الثالث فيما لو كانت النسبة بين الطرفين هي الأقل والأكثر أو الواجب، أنا أعطيها من باب الطرفين فقط حتى أحدد أضيق دائرة حتى نقوم في بحثنا، وإذا هي الكلام في الواجب. الواجب طارة أن يكون من باب يدور أمره بين المتباينين، وأخرى بين العام والخاص من وجه، وثالثة بين الأقل والأكثر. فإذا كانت النسبة بين الطرفين يعني هذا الواجب الأقل والأكثر هو محل بحثنا، نريد أن نرى أنه هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط. هذه المقدمة الأولى. فعرفنا بالمقدمة الأولى ماذا النقطة الزائلة، أن إذا كان الواجب يدور أمره بين العام والخاص من وجه فإنه يجب عليه الاحتياط. الآن المقدمة الثانية، يقول مقامنا وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليست النسبة بين الطرفين هي التباين حتى يجب الاحتياط، وليست هي الأقل والأكثر الاستقلالي حتى نجري البراءة، بل هي من باب ما؟ من باب تردد الواجب بين العامين، او النسبة في الواجب او تردد الواجب بين العام والخاص من وجه. كيف؟ يقول هكذا، يوجد عندي اقل ولا اكثر، يعني اقل يفترق عن الاكثر، يشترك مع الاكثر ويفترق عن الاكثر، ويوجد عندي اكثر يشترك مع الاقل ويفترق عنه. اما بلحاظ الاقل فهي كما لو أراد أن يمتثل الأقل عن نحو الاستقلالية، فهذا أقل محض لا يوجد فيه زيادة يعني يقدر يعمل أكثر. فيأتي به بعبارة أخرى يأتي به عن نحو بشرط لا، يعني بشرط لا من الزيادة، هذا يقترب عمل أكثر. وأحيانا يأتي بالأقل على نحو لا بشرط من ناحية الزيادة فيقترب معه لأكثر، هذا بلحاظ الأقل. أما بلحاظ الأكثر فطارة يأتي به بلحاظ الأكثر عن نحو ماذا؟ عن نحو الموضوعية في الأكثر، ولا يأتي به عن نحو ماذا؟ عن نحو القيدية. واضح؟ يعني بعبارة أخرى خليني أصورها بطريقة أوضح، طارة يأتي بالأقل مقيدا بأنه لو كان الأكثر لما التكسر، وأخرى يأتي بالأقل وقاصد بالقربة حتى لو كان المطلوب منه هو الأكثر. هذا أيضا لا أشكال في إجزائه، الأول مجدي على فرض أنه مطلوب، والثاني الآن الأكثر. هنا المشكلة في الأكثر أنه كيف يمكن أن نصور إتيان بالأكثر من دون لحاظ الأقل، مع أن الأقل مقدمة للأكثر. هنا هذه النقطة التي تفترق عن من؟ تفترق عن الأكثر أو عن الأقل. وإذا صورة الإتيان بالأكثر من ناحية لا بشرط من ناحية الأقل هذه ما في مشكلة، يعني بمعنى أنه ينتقل الأكثر ويقول في هذه الحالة أنا أمتثل الأكثر قربة إلى الله تعالى، بحيث أنه لو تبين عندي أن الأقل هو المطلوب فيكون قد انتقل الأقل من ضمن الأكثر، هذا لا إشكال فيه. فمن هنا هذه نقطة الاشتراك ما بين الأقل والأكثر، هي الإتيان بالأكثر من ناحية لا بشرط الأقل، أو الإتيان بالأقل من ناحية لا بشرط الأكثر، والتي هي عبارة عن أخرى عبارة أخرى عن الإتيان بما هو مطلوب منه، إما من ناحية امتثال الأكثر أو من ناحية امتثال الأقل مع إتيان الأكثر. حينئذ فلو أتى بالأكثر يكون قد أتى بالأكثر وأتى بالأقل، هذا موضع اتفاق. موضع الاختلاف هو الإتيان بالأقل من ناحية بشرط لا من الأكثر، والإتيان بالأكثر هو هذه المشكلة.
الأكثر يعني مجموعة مجموعة
التسعة، أحسن، يأتي بالتسعة، يأتي هو عندما يأتي بالأقل يقول هكذا أنا أتقرب إلى الله عز وجل بالإتيان بالتسعة فقط وفقط، قيد الإتيان بماذا؟ بالتسعة، هذا يفترق عن الأكثر. وأحيانا يأتي بالأقل بالعشرة، إما بما معنى بالعشرة يعني بنحو أنني أتقرب إلى الله بالإتيان بالعشرة من دون أي قيد أو شرط، بحيث لو كان المطلوب التسعة فقد تحقق مني الإتيان بها وقد تحقق مني قبض القربة، هذا يجتمع فيه الأقل والأكثر. أما المشكلة افتراق الأكثر عن الأقل هي هذه المشكلة، لأنها على المباني. كيف على المباني؟ يقول هكذا يعني لابد أن يأتي بالعشرة على نحو الموضوعية والقيدية. كيف؟ يقول أنا أمتثل العشرة قربة إلى الله تعالى، بحيث لو كان المطلوب غير العشرة لما امتثل. هنا لو كان المطلوب التسعة هل يكون قد انتفل؟ بناء على رأي المشهور لا يكون قد انتفل. لماذا؟ لأنه قيد امتثاله بمن؟ بالعشرة فقط وفقط، على عكس صورة الاشتراك أتى بالعشرة ولكن لم يقيد هذا التقييد، لأنه حينئذ إذا تبين أن التسعة مطلوبة قد تحقق الإتيان به. على رأي المشهور هذا التقييد ماذا؟ يكون مانعا من تحقق الامتثال على فرض ظهور أن المطلوب هو التسعة. فتبين عندي أن موردنا الذي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء إنما هو من باب دوران الواجب، أو من باب أن النسبة بين الأطراف هي العموم والخصوص، من وجه الأقل يفترق عن الأكثر بشيء والأكثر يفترق عن الأقل بشيء ويجتمعان بشيء. وحينئذ تبين عندنا من خلال المقدمة الأولى أن النسبة بين الأطراف إذا كانت الأقل إذا كانت العموم والخصوص من وجه يجب الاحتياط. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ولا الشيخ مصطفى وكيف الشيخ وائل الشيخ وائل الشيخ مصطفى أحسن وتبين من المقدمة الأولى أن النسبة بين الأطراف إذا كانت العموم والخصوص من وجه يجب الاختيار وبالتالي ثبت عندي أن موردنا من هذا القبيل فيجب فيه الاختيار ولا تجب البراءة عن ذلك الشهيد الصدر يقول لا مشكلة أبدا من ناحية أصل هذا الكلام أن النسبة إذا كانت بين العام إذا كانت النسبة من بين الأطراف هي العموم والخصوص من وجه فإنه يجب الاختيار رئيس الأمر من قال لكم أن النسبة هي هذا فأنا يقول شيء الصدر أنا أناقش معكم في المبنى الفقهي أنتم ماذا قلتم شوف هذا مقال وهذا الأكثر صحيح هم ماذا قالوا يأتي بالأكثر أن نحن طيبين بحيث لو تبين أن الأقل مطلوب كما تحقق الانتكاس يقول لهم شيء الصدر هذا الكلام أنا لا أوافقكم به وهذه نقطة الاضطراب يعني هذا ثبوت نسبة العموم والخصوص تقارن بين الطرفين متوقف على تمامية هذا المبنى وإذا رفضنا هذا المبنى لا تكون النسبة هي العموم والخصوص من واجه فيقول شيء الصدر أنا لا أقبل معكم بهذا لماذا؟ ما المعتبر في قربية الفعل يعني في صحة الفعل الفعل العبادي هي أن يأتي به ماذا؟ قربة يأتي به قربة إلى الله صحيح؟ يعني هذا الفعل يأتي به متقربا إلى الله تعالى يقول في هذه الحالة ولو بنحو من التقرب فيأتي ويقول عندنا يأتي بالأكثر ولو على نحو التقييد والموجود يقول في هذه الحالة يعني أتى به أتى بالأكثر نحو قرب على نحو قرب صحيح؟ هل يمكن التصور أن يأتي بالأكثر بالنود الأقل؟ فتكون القربة شاملة للأقل قهرا بعد أن ينوي القربة بالأكثر والتقرب بهذا العمل إلى الله بطبيعة الحال أن الأقل قد نالته هذه النية وهذا كافي لصدق عنوان القربي على الأقل وحينئذ لو تبين أن الأقل هو المطلوب وقد تحقق الأقل حتى بالفرد وعلى نحو كلي فيتحقق الامتثال به لأنه لا يتحقق الامتثال به واضح وهذا كافي فبالتالي حينئذ لا يكون عند الأكثر يختلف عن الأقل يعني لا يوجد فيها حالة لا يكون فيها الأكثر على نحو الموضوعية والطيبية لا يتضمن الأقل لا يوجد عندي حالات يختلف فيها الأكثر عن الأقل عن نحو الموضوعية كل مورد يكون فيه أكثر فهو مستقبل من إلى الأقل للأقل وحينئذ أين هي نسبة العموم والخصوص من وجه لا توجد يقول البرهان الخامس وحاصله تحويل الدوران في المقام أي مقام يعني دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء إلى دورات الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين الأولى أن الواجب طارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة وهذه لا أشكال في وجوب الاحتياط وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي هنا لا أشكال في وجوب الاحتياط وثالثة بين الأقل والأكثر وهذا موضع الكلام ولا أشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى ويجب الاتيان بصلاة الظهر والجمعة الموجب للجمع بين الفعلين ولا إشكال أيضا في تنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الاستراق بل يجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ إما بإكرامين أو بإكرام واحد
شخص جامع لكلا العنوانين. يعني هنا لا يجوز، لا يصح له الاقتصار على إكرام عادل بدون أن يحرز الهاشمية، أو على هاشمي بدون أن يحرز العدالة. إما يكرم هاشمي وعادل، وإما يكرم شخصا هاشميا وعادلا في نفس الوقت. هذا هو معنى الاحتياط الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام التي نقول يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الواجب المردد في المقام بين العشرة والعشرة إذا كان عباديان، فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر، يعني هو طارق أن يمتثل أقل طارق أن يمتثل أكثر، هي العموم من وجه. يعني أن امتثال الأمر بالأقل وامتثال الأمر بالأكثر قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. يعني يتحقق الأقل ولا يتحقق الأكثر، ويتحقق الأكثر ويتحقق الأقل. ومادة الاجتماع هي يصير هي الاتيان بالأكثر بقصد امتثال الأمر الواقع، بحيث أنه لو تبين عندي أن الأقل هو المطلوب فأنا قد أتيت بالأقل ولو كان ضمن الأكثر. ومادة الافتراض هنا هذه المشكلة، ومادة المشكلة من ناحية الأكثر، ومادة الافتراض من ناحية الأمر بالأقل واضحة، وهي أن يأتي بالتسعة فقط ولا يأتي معها بجزء العاشر. وأما مادة الافتراض من ناحية الأمر بالأكثر هي هذه المشكلة.
في هذه الصورة يعني أنه يأتي بأكثر كثير يعني ما يقع ممتازة
إذا أتى بالأكثر. هذه مادة الافتراق لا إذا موضع الافتراق لو أتى بالتسعة، يعني أتى بالتسعة نحو القضية، أتى بالتسعة نحو القضية وتبين أن المطلوب منه هو العاشر فلا يعد ممتثلا. نعم هو معذور ولكن يجب عليه الإتيان بما طلب منه. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة أولى بدوا، لأنه قد يتساءل شخص كيف أنا يمكن أن آتي بالأكثر ولا آتي بالأقل، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما. ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا بناء على رأي المشهور بالإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق في الأكثر فقط وفقط نحو الموضوعية والقيدية على وجه التقييد، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما عدا ممتثلا، لما انبعث عنه ولا عدا ممتثلا. ففي مثل ذلك يكاد تحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، أما لو كان الثابت هو الأقل فليعد ممتثلا فيطالب بالأمر من جديد ولكن بالأقل، ولا يكون امتثال الأمر بالأقل على تقدير ثبوته. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز، ولكن متى؟ هل بصورة كون النسبة بين الطرفين أقل والأكثر، أم من العموم والخصوص من وجه؟ العموم والخصوص من وجه وبشرط أن يكون الأمر عبادي. هذا أيضا دائرة أضيق في البراهين إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ باعتبار أن تصوير النسبة كان متوقف ماذا؟ على النية، على نية الوقوف عند التسعة بدون حد والتقرب إلى الله، وعن الوقوف على العشر على الأكثر مع التقرب إلى الله بدون بماذا؟ بدون النظر إلى التسعة. وإذا لو فرضنا بأمور غير عبادية هذا الأمر لا يتأتى. لماذا؟ لأن بالأمور غير العبادية أمور توصلية، فكيف نتحقق؟ حتى لو الشخص لم قصد مثلا كان عنده لو فرضنا خمس ملابس واحد منها نجس، ماذا أراد هو؟ أريد أن أمتثل الخمسة بدون هذا الواحد النجس الواقع، فطهر الجميع يطهر أو لا يطهر حتى لو لم يكن قاصدا يطهر. واضح؟ لذلك قال كما هو واضح. والجواب ما هو؟ الجواب ذكر المبنى فقط، أي مبنى؟ مبنى المشهور القائل أنه لو أتى بالأكثر عن نحو القيدية فإنه لا يعد ممتثلا للأقل على فرض كون الأقل هو المطلوب. والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، أي ما دام هذا هو الآن البعث عن الأمر عن نحو قربي، وهذا كاف في تحقق الأمر القربي، يعني تحقق الامتثال في الأمر العبادي، وهو أن يقدم هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وقد تحقق من خلال هذا الفعل. يعني لأنه لو قلنا قد انبعث المكلف هذا الأمر بالأكثر، والمفروض أن الأمر بالأكثر ماذا؟ قربي، صحيح؟ فإذا كانت القربية حاصلة فهذا حينئذ يكفي لصحة العمل باعتبار في هذه الحالة وتحقق امتثال الأمر بالأقل، لأن الأمر بالأقل جزء لا يتجزأ عن الأمر بالأكثر، وهذه القربية قربية لجميع الأجزاء، فلو كان المطلوب هو الأقل فالأقل قد تحقق إتيانه وامتثاله عن حكم قربي، وهذا كافي في صحة الفعل المطلوب، الفعل العبادي المطلوب.
لكن
شيخنا
هم
يقيدوا
انه لو كان
الاقل مطلوب لمن ليس بيده، هذا ليس بيده، هذا ليس بيده. لماذا؟ لان ما هو المطلوب من ما هو المعتبر في تحقق في صدق امتثال الامر العبادي؟ هو اتيان الفعل انبعاثا عن امر المولى تقربا اليه، انبعاث امر المولى يعني تقرب، تحقق هذا ام لم يتحقق؟ تحقق. لا، لماذا؟ لأنهم في كثير من الأحيان لو صدر الأمر جهلا يقولون هذا الأمر يكون صحيحا ما تحقق قصد القربة منه. يعني دليل المسألة ماذا؟ المسألة ليست اختيارية من هذه الناحية، فطالما أن هذا الفعل المطلوب في صدق امتثاله وتحققه هو قصد القربة وقد تحقق قصد القربة، وليس أمرا إجباريا قصد القربة، هو باختيار قصد القربة، لأن قصده للأكثر هو قصده للأقل. فلذلك نحن لا نتصور هذا التفكير، ومن هنا نقول حينئذ هذا الأقل قد تحقق عن انبعاء، قد تحقق عن أمر قربي امتثالا لأمر المولى، وهذا كافي في صدق العبادية، وهذا كافي في صدق الامتثال. المبنى المبنى فقط هو ماذا قال؟ بلى، هو عندما يقوم في هذه الحالة، لأنه ماذا هو قال؟ هم سلموا إذا كانت النسبة بين الأقل والأكثر، إذا النسبة في مولدنا هي الأقل والأكثر حينئذ يجب لا يجب الاحتيال بل تجب البراءة عن الأكثر، ولكن مقامنا من باب العموم الخصوص من وجه، أنكر أن يكون من باب العموم الخصوص من وجه، فصار المقام وين؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وهذا باعترافكم أنه مجرى للبراءة ولا يجب الاحتياط لإحاب الأكثر. البرهان السادس والأخير، وهذا أيضا كذلك الأمر يجري في الواجبات، يعني أيضا بدأنا من ضيق الدائرات في الواجبات التي تكون الزيادة فيها مبكرة.
يصير بالنسبة منهم يعني على قولهم على بناء على جوابهم
أمور خصوص من وجه عندهم عند شيء الصدر اي فقط،
يعني
يفترق يعني يسير ممكن ان يتحقق الاقل صحيح مفترضا على الدون اكثر، ولكن لا يمكن ان يتحقق الاكثر من دون الاقل، واضح؟ فهي هذا الاقل والاكثر يعني مطلق العموم والخصوص مطلق الاقل والاكثر. البرهان السادس، ايضا هذا البرهان السادس ليس عاما كما هو الحال في البرهان الرابع والخامس، بل هو خاص في الواجبات والواجبات التي تكون الزيادة مبطلة لها ومانعة طبعا. مثلا لا، كيف تتحقق الزيادة؟ نحن ماذا قلنا؟ الواجبات التي تكون الزيادة مبطلة، والزيادة إنما تكون مبطلة في الواجبات إن أتي بها وجيء بها بقصد جزئية، لأن الإتيان بهذه الزيادة بقصد جزئية مع عدم العلم بجزئيته يكون من باب التشريع المحرم. لذلك الزيادة المبطلة إنما هي الإتيان بهذا الزائد عن نحو ماذا؟ عن نحو الجزئية حتى تكون التشريع محرم. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فنقول لو فرضنا أن شخص شك في جزئية الصورة بعد أن أتى بالفاتحة يقول هل الصورة واجبة أو ليست بواجبة، واجبة نحو الجزئية أو لا، مطلوبة نحو الجزئية أم لا، فحينئذ يدور هو لا يعلم لا يعلم، فيدور أمره يتشكل عنده علم إجمالي إما بوجوب الإتيان بالصورة واحد، وإما بماذا؟ بحرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية، لأنه لا يعلم بجزئياتها، فيسير عنده ماذا؟ يحرم علي الإتيان بهذه الصورة بقصد الجزئية لأنه من باب التشريع المحرم، فصار عنده ماذا؟ علم إجمالي، إما بوجوب الإتيان بالصورة لاحتمال أن تكون واجبة، وإما يحرم عليه الإتيان بها بقصد الجزئية لاحتمال أن تكون من باب التشريع المحرم. هنا في هذه الحالة ماذا يجب عليها؟ ماذا يجب عليه؟ هل يكون هذا العلم الإجمالي حينئذ منجزا أو لا يكون منجزا؟ نعم في موردنا يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب عليه الاحتياط، لكن كيف يجب عليه الاحتياط؟ كيف يحفظ؟ هذا واجه من وجوه الاحتياط، لكن مشكلة. لماذا؟ لأن لو طلب الصورة بقصد الجزئية لا يكون تشريع محرم، هنا يأتي بالصورة بنية القربة المطلقة، يعني نية مطلوبية، لأنها لا يعني إذا كانت يقينا هي مطلوبة عن نحو استحباب لأنها محرمة، فيأتي بها لا بقصد الجزئية حتى تكون محرمة، فمع عدم قصد الجزئية ليست محرمة يقينا، فيأتي بها لا بقصد الجزئية بنية القربة المطلقة، يعني إذا كانت واجبة فقد أتى بها، وإذا كانت مستحبة فقد أتى بها، هذا هو الاحتياط، يعني أما لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية بالجملة. قال البرهان الثالث هو يشرف الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، وأما الواجبات التي لا تكون زيادة مبطلة فيها فهذا البرهان لا يأتي. والزيادة ما هي؟ عنوان الزيادة لا يحقق عنوان الزيادة، وهذه جدا مهمة خلوها في ذهنكم، وهي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. فمتى أنا آتي بالجزئية لا يجوز لي الإتيان بشيء بقصد الجزئية إلا مع العلم بالجزئية، أما مع الشك والاحتمال فلا يجوز لأنه من باب التشريع المحرم. لا، حاصل البرهان أن من يشك في جزئية الصورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لأنها تعليل لماذا نحو اللفظ والنشر المرتب، لأن إن كانت جزءا حقا وجب الإتيان بها هذا في حال وجوب الإتيان بها، وإلا إن لم تكن جزءا حقا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة وتشريعا محرما، وهذا العلم الإجمالي منجز، فيجب لماذا منجز؟ لماذا؟ نحن قلنا هذه هم أيضا قواعد لابد من حفظها، إذا كان منجزا تنجيز العلم الإجمالي فرع تمامية أركاني، وعدم منجزية العلم الإجمالي فرع اختلال أحد أركانه، اختلال واحد أركانه في مقامنا. العلم جامع التكليف موجود، سريان الوقوف على الجامع موجود، ركن ثالث أيضا موجود، جريان البراءة عن الحرمة حرمة الإتيان بقصد الجزئية يعارضه جريان البراءة عن وجوب الإتيان، فيتعارض الأصلان ويتطابقان، وبالتالي في هذه الحالة يبقى العلم الإجمالي على المنجزية، لذلك حكمنا بالمنجزية. وكيف تحصل؟ وإذا كان منجزا فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. المخالفة القطعية كيف تتحقق؟ بتركه النار. وتحصل موافقة قطعية كيف؟ قلنا في هذه الحالة بالإتيان برجاء المطلوبية أو بقصد المطلوبية الأعم. وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بالصورة من دون قصد الجزئية، بل لرجاء المطلوبية أو المطلوبية في الجملة، أي المطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب. نقول هنا في هذه الحال هذا العلم الإجمالي ليس منجزا بل هو منحنف. ولماذا منحنف؟ لأنه في هذه الحالة من باب اختلال الركن الثالث. ليش؟ لا ماذا قلتم أنتم؟ أيضا هذه تحتاج إلى أمر جدا واضح، يعني هو يحتاج إلى أمر بسيط. عندي وجوب الإتيان بالصورة، حرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية. هذا هل أنا أعلم بأن الصورة جزء أم ليس بجزء؟ أعلم أم أشك؟
أشك.
يعني يوجد شك في الجزئية، صحيح؟ كما أنه يوجد عندي هنا شك في الوجود، لا أشكال ولا شك في الوجود نجرة ولكن عند الشك في الجزئية يوجد عندي مجال البراءة بالنسبة للفصل. متى يجوز الإتيان بالصورة أو بالجزء للأمر بفضل الجزئية؟ بالصورة بفضل الجزئية متى؟ بصورة واحدة وهي صورة العلم بالجزئية، أما في صورة الشك والاحتمال والظن هل يجوز الإتيان بالصورة؟ فحينئذ أشك في الجزئية فيحصل عندي أنا قطعاً بالحرمة، صحيح؟ بما أنني لا أعلم بالجزئية فصار عندي قطع بالحرمة بحرمة الإتيان بالصورة بقبض الجزئية. وإذا صار عندي قطع بالحرمة هل يوجد مثلا الأصل؟ متى يجب الأصل؟ في صورة الشك. ففي هذا المورد لا مجال لجريان الأصل، فيجب الاختلاف. لذلك نقول والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحن. ولماذا منحن؟ للعلم التفصيلي بحرمة الإتيان بالصورة بقبض الجزئية، فلا تجد البراءة فيها بل تجد البراءة في الجزء الثاني بلا معارض. نعم يأتي شخص ويقول في هذه الحالة ولكن لو فرضنا أنها كانت مطلوبة عن نحو الجزئية واقعة، يقول حتى لو كانت عن نحو الجزئية مطلوبة واقعة طالما أنه لا دليل على جزئيتها فيحرم الإتيان بها بفضل جزئية، لأنه يكون بباب التشريع. لذلك نقول وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالصورة بقصد الجزئية وبحرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية حتى لو كان جزءا في الواقع، لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما نحو القطع واليقين. وإذا كان محرما نحو القطع واليقين ولا يشمله الوجوب الضمني بالصورة، وهذا يعني كونه زيادة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يريد أن يقول هكذا أنه لأن ذلك منه تشريع ما دام شكا في الجزئية فيكون الإتيان بها محرما لأنه يكون بباب التشريع. الآن يأتي ويقول لماذا لا نقول حينئذ، وكان دخل مقدم أنه لماذا لا نقول حينئذ أن هناك واجب مركب؟ ألا يوجد هذه واجب مركب؟ الواجب المركب يتحل على بعمل إجزائي، فلو كانت هذه جزئية عليه السلام. لو كانت هذه الصورة جزءا من المركب فحينئذ أن آتي فيها بقصد امتثال الأمر الظني صحيح؟ فحينئذ يعني تحقق من الامتثال فعلى فرض كونها مطلوبة واقعة ففيها أمر فأكون قد امتثلت لما أمرت به. يقول لا، لأنها إذا كانت تشريعا محرما يعني لم يعلم بجزئيتها وكانت تشريعا محرما فلا أمر بها ولو بالأمر الضمني، ولا أمر بها ولو بالأمر الضمني. لذلك في هذه الحالة لا يكون الإتيان بها صحيحا، بل يكون من باب الإتيان بأمر زائد، والأمر الزائد يكون مبطلا. هذا معنى العبارة. ولا يشمله الوجوب الضمني للصورة، إذا لم يشمله الوجوب الضمني للصورة فلا يكون الإتيان بها بقصد الجزئية صحيحا على أي وجه، وحينئذ يتحقق عنوان الزيادة وكونه مبطلا، وهذا يعني كونه زائدا أي زيادة مبطلة على تقدير إتيانها بقصد الجزئية. واضح الكلام؟ يعني نحن ماذا قلنا؟ هو يقول حتى لو كان جزءا واقعا لأن ذلك منه تشريعا ما دام شاكا في جزئية فيكون محرما. ولا يشمله الوجوب الضمني. لماذا لا يشمله الوجوب الضمني؟ يعني الآن على فرض كونها مطلوب واقعا، يا ترى هل يعلم بجزئيتها؟ لا يعلم بجزئيتها، فالإتيان بجزئيتها حينئذ لا عن أمر، إذ الأمر الضمني لا يشملها حينئذ. لماذا؟ لأن الأمر يشملها على فرض العلم بها. أحسن، فإذا لم يكن هناك علم بالجزئية فلا أمر بها ولو على نحو ضمنيا، فالإتيان بها حينئذ لا يكون عن أمر فيكون زيادة مبطلة فقط. واضح الكلام وين؟ فمن خلال هذا الأمر تبين عندي أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، إذا لم يكن منجزا فنجري البراءة عن مين؟ عن وجوب الإتيان بها، عن يعني وجوب الإتيان بالأكثر. نحن لا ننسى أن كلامنا حول جريان البراءة عن الأكثر أو عدم جريانه، ووجوب الإتيان بالأكثر يعني بالصورة يعني وجوب الإتيان بالأكثر، فتجد البراءة عنه بلا معارض. إذ المعارض ما هو؟ البراءة في حرمة الإتيان بالصورة بقصد الجزئية، وهذا لا مجال لجريان البراءة لكوننا قاطعين بحرمة الإتيان بها لكونه تشريعا محرما، ولا أمر بهذه الصورة في فرض عدم العلم بالجزئية ولو بناحية الأمر الضمني. واضح إن شاء الله؟ فهذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وتبين عندنا أن البراهين الستة التي طرحت في المقام ليست بتامة، المانعة من جريان البراءة الأكثر ليست بتامة، وإذا لم تكن بتامة فتجري البراءة عن الأكثر حينئذ بماذا؟ بلا أي مشكلة، بلا أي معارض، فنجري البراءة عن الزائد ونأخذ بالأقل نحو القدر المتناقض. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام حول المطلق الثاني وهو الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، وهذا طبعا إن شاء الله تعالى يعني لعله نصف درس فيه.